باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا ما زلنا في الاصحاح ال 12، من كتر الغنى اللي فيه اخذنا محاضرتين ودينا النهارده المحاضره الثالثه، مش عارفه نخلص على فين، لكن الدروس الروحيه اللي فيه والمعاني اللاهوتيه شيء عميق جدا. احنا وقفنا عند الايه رقم 20، خلصنا 20 من اول ايه 21. بدا موسى النبي ينفذ تعليمات ربنا من جهه ذبح صاروخ الجسد، يعني قبل الايه دي ربنا بيقول له خد واعمل وسوي. فتبدا الايه 21: فدعا موسى جميع شيوخ اسرائيل وقال لهم اسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم واذبحوا القسط. طبعا ده تنظيم جميل، بدل ما موسى يدعو كل الشعب، وهنشوف كمان شويه ان هم كان عددهم 600,000 راجل غير النساء والاطفال، يعني يوصل عددهم حوالي 2.5 مليون، هيتكلم معهم ازاي. فدعا الشيوخ كانهم مندوبين ورؤساء يقدروا يوصلوا الكلام للشعب. زمان القديس أثناسيوس الرسولي بابا الإسكندرية عمل تنظيم جميل، إنه حدد واحد يبقى أرشدياكون، رئيس شمامسة معاه، وعمل مع الأرشدياكون ده عدد من الشمامسة 7 أو 12 مش فاكر الرقم، ومسك كل واحد من الدياكونيين منطقة في الإسكندرية. أنت مسؤول عن الختاد، أنت مسؤول عن الختاد. كانش زمان فيه لا إذاعة ولا تلفزيون ولا جرايد، وكان فيه البدعة الأريوسية وفيه اضطهاد، وبيضطر البابا أنه يختبئ من الأريوسيين وعايز يوصل لكل الناس. فكان يعمل إيه؟ ينده الأرشدياكون ويقول له احنا عايزين نقول للناس كت 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 كت. فالقرش دياكون يجيب 7 دياكونيين ويقول لهم عايزين نوصل للناس كلام البابا كذا 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 كذا. كل دياكون من دول معاه مجموعة صب ديكون اللي هما ابو دياكون وساعة شماس، كل واحد ماسك كام بيت، فيروح كل دياكون يروح منطقته يجمع الابو دياكونيين يقول لهم سيدنا البابا بيقول كذا 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 كذا. كل واحد يروح 10-15 بيت يوصلوا المعلومات، ففي مسافة ساعة يكون كل اسكندرية عارفة البابا عايز يقول ايه. كان تنظيم جميل. فهنا موسى عمل حاجة زي كده، انه جمع شيوخ اسرائيل وقال لهم عشان يوصلوا المعلومة للشعب، قال لهم اسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم واذبحوا الفس حسب تعليمات ربنا، وخذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطس، ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطس. الزوفة دي عبارة عن نبات كانوا بيستخدموه في الاستحمام زي اللوف دلوقتي، عشان كده بنقول تنضح عليا بزوفاك فأطهر. العجيب ان انا بصيت في الكلمة القبطي لقيت كلمة زوفة اسمها هيسوفون، يمكن جاي منها كلمة صابون هيسوفون. فكان نبات يستخدموه في الاستحمام، فقال له خد باقة زوفة يعني حزمة كده واغمسها في الدم اللي في الطست اللي موجود تحت، وبعدين مسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم. طبعا دي شرحناها قبل كده، ده منظر صليب. وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح. هنا البيت بيرمز للكنيسة، فلما أقول محدش يخرج من باب بيته معناها ايه؟ محدش يسيب الكنيسة. يسيب الكنيسة مش معناها ما نخرجش من الباب اللي قدامنا المادي ده، لكن انتوا فاهمين كويس ان الكنيسة ما هياش البناء، ولكن هي الكيان اللي احنا فيه. اللي يخرج من الكنيسة معناها ساب المسيح. طب افرض واحد خرج من باب البيت، الملك هيقابله يقتله بره، لانه هو اللي منع الملاك يقتلهم انهم محميين بالدم، والدم على الابواب. فطول ما انا جوه الباب اللي عليه الدم انا في حماية الدم، لو خرجت بره الباب يبقى مفيش حماية. زي بالظبط حكاية فلك نوح، اللي جوه الفلك ينجونا من الطوفان، لو طلع واحد بره الفلك يغرق. كل انسان جوه الايمان بالمسيح يخلص، خرج بره الايمان يضيع. لازم نحتمي بالمسيح جوه الكنيسه، والكنيسه هي ايضا جماعه المؤمنين. فممكن واحد يبقى قاعد معانا لكنه مش معانا، لا بفكر ولا بممارسته الروحيه. ادينا صايمين صيام الرسل بقالنا فتره طويله، في ناس لسه ما صاموش. يعني جالي ولد يقول لي انا ممكن اتناول ده، انا ما صمت صيام الرسل. تقول يا ابني احنا بقى عليه 5 ايام، ازاي ما تصومش لغايه دلوقتي؟ ازاي واحد يبقى معانا ومش معانا؟ بنصلي وفي حد ما بيجيش يصلي، قداس واحد نايم في بيتهم، بتخرج من باب البيت، خرج من باب الكنيسة ما بقاش موجود معانا. ده يبقى عليه خطر الهلاك. قال لهم أنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح. هنا الصباح بيرمز إلى القيامة، المجيء الثاني، خرجنا من ظلمة هذا العالم إلى النور الحقيقي بتاع الأبدية. الصباح بالنسبة لي هو يوم ما سيب الجسد وروح السماء. فبيقول لي ما تسيبش باب الكنيسة لغاية ما تروح السماء، لغاية ما يشرق عليك نور الأبدية. طول ما انت لسه في الظلام بتاع العالم خليك جوه المكان المنور، ما تخرجش من باب البيت هتخرج إلى الظلام. فخليك حتى الصباح تبقى تخرج براحتك، لأنك هتبقى وصلت السماء. لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح، فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين. دي اللي خدناها المرة اللي فاتت، الله بيجتاز. يا ترى هيعمل معنا إيه؟ مدير الشركة معدي، هيديني مكافأة ولا عقوبة؟ الله معدي شايفني بصلي ولا بتفرج على حاجة خليعة في التلفزيون؟ شايفني بقرأ كتاب المقدس ولا بقرأ قصة خليعة؟ شايفني بتكلم في كلام الله ولا بتكلم في كلام قبيح؟ هيعدي ايه موقفه مني؟ قلتلكم لما بصلي اقول له يا الله اسمعنا، يا الله انظر الينا، هيشوف ايه ويسمع ايه؟ لازم اكون حريص. فان الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. كلمة لا يدع المهلك كلمة جميلة. الله واقف يحميني. في سفر الرؤيا الله أمر الملاك قال له استنى ما تصبش الجامة دي لغاية ما نختم عبيد الله على جباهها. وقال في صح 7:3: لا تضر الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباهها، عشان اللي هيبقى مختوم على جبهته يحمى من الضربة. وفي رؤية 9:4 قيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم. طبعا الختم دوت اللي هو الميرون، لان سر الميرون اسم سر الخت فراجيس باليوناني، والكلمه دي ليها وزن عند الاباء، كلمه فراجيس دي ختم. وانتوا عارفين الختم بيعمل ايه؟ الصوره اللي مرسومه في الختم تنطبع على الكتاب. فاذا كان الروح القدس في صوره الله ويختم كده، معناها حط عليا صوره ربنا. فالملاك لما يعدي يشوف صوره ربنا مش ممكن يهلك، لكن ما فيش صوره ربنا يقدر ايه يهلك الشخص. في سفر حسقيال اصحاح 9 آية 6 يقول: الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك، ولا تقربوا من انسان عليه السمة. السمة اللي هي الصفة بتاعت ربنا. يا بخت الانسان اللي سمة المسيح باين على وشه، الشيطان ما يقدرش عليه. لما يقرب ناحيته يشوف نور المسيح يخاف منه، لكن لما يكون ماشي زي اهل العالم وشكله زي بقى اهل العالم، الشيطان مش هيخاف منه ويهلك. فيبقى الرب هيعبر عن الباب: ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. مين بقى المهلك دوت؟ ملاك امره الله ان يهلك الناس. تقول لي الملاك الطيب الحلو الوديع يهلك الناس؟ اي طبعا، لان الله الهنا. على قد ما هو اله طيب ووديع وحنون ومحب، لكنه اله حازم وعادل. ولما بيشفق على الابرار، من ضمن الشفقة على الابرار انه ينتقم من الاشرار اللي هم اذوك. هيقعد يتفرج ده؟ في مرة ملاك اهلك شعب الله لانهم تذمروا. في سفر صمويل الثاني اصحاح 24 يقول لك: بسط الملاك يده على اورشليم ليهلكها. ليه؟ لان الناس اغضبوا الله. ومعلمنا بولس ينبهنا يقول: لا تتذمروا كما تذمر ايضا ناس منهم فاهلكهم المهلك. يعني الله على قد ما هو حلو بنحبه بنتدلع على حسه، لكن ساعة الجد جد هيقول لبعض الناس: أرجو ما يكونش إحنا، اذهبوا عني يا ملاعين إني لا أعرف، إلى النار المعدة لإبليس وجنود. وهيقول الملك: هؤلاء الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هاتوهم واذبحوهم قدامي. اوعى نفكر ان الله حنين لدرجه ان احنا نستهون بيه. هو ايضا في وقت ما بياخد موقف حازم، لكن لما بنكون في ايمان بالدم محتميين في البيت المحمي بالدم، لا يدع المهلك ان يدخل بيوتكم ليضرب. بعدين يقول: فتحفظون هذا الأمر فريضة لك ولأولادك إلى الأبد. كلمة إلى الأبد في الكتاب المقدس أحيانا يقصد بيها فترة طويلة، مش لازم إلى الأبد يعني لغاية ملوش نهاية يعني. وطبعا الفصح دوت قعدوا يمارسونه لغاية السنة اللي فيها المسيح قال لتلامذته: أين قولوا للراجل أين نعد الفصح عشان المسيح يذبح هذا الفصح. بعد كده بقى في فصح جديد اللي هو الصليب وسر التناول. فإذا فعلا الفصح ماشي للأبد، وإن كان شكله اتغير لأن قبل كده كان رمز، دلوقتي بقينا في الحقيقة، لكن هو هو ماشي. عشان كده قال: أنت وأولادك إلى الأبد. ويكون حين تدخلون الأرض التي يعطيكم الرب كما تكلم أنكم تحفظون هذه الخدمة. يعني مش بس السنة دي، مش دلوقتي، قبل ما تخرجوا من مصر تذبحوا الخروف وتلطخوا الأعتاب وتنسوا القصة، أنا عايزكم كل سنة في نفس الميعاد تذبحوا خروف وتعملوا نفس الطقس اللي أنا قلت لكم عليه المرة دي. أول مرة كان الهدف إن الملاك يعدي ما يهلكهمش، لكن بقية المرات كانت للتذكار. بس في التذكار ما كانوش بيقولوا النهاردة نحن نعمل تذكار الفصح، بيروحنا بنعمل الفصح، ده اسمه خروف الفصح مش تذكار خروف الفصح. كل خروف بيتذبح كل سنة اسمه الفصح، ده نفس الحكاية. يوم الجمعة العظيمة المسيح ذبح على الصليب عشان يخلصنا من إبليس، وفي كل يوم بنعمل ذبيحة الإفخارستية تذكارا للصليب، بس مش معنى ان هو ملوش قوة، لا، زي ما كانوا كل سنة بيعملوا خروف اسمه خروف الفصح، احنا في كل يوم بنعمل قداس اسمه المسيح، مش حد تاني، مش تذكار للمسيح، ده المسيح نفسه هو اللي حاضر معنا على المسح. اول مرة تختلف عن بقية المرات، واحنا عندنا برضه اول مرة تختلف عن بقية المرات، احنا مش بنصلب المسيح كل يوم، ولا في كل يوم كان هيعدي عليهم الملاك المهلك ده، هم كانوا عايشين في بيوتهم وبيعيدوا فرحانين مفيش خطر الموت، ومع ذلك كانوا يدخلوا جوه البيت ويقفلوا الابواب ويذبحوا الخروف ويشووه ويحطوا الدم على الابواب وياكلوا ويفتكروا القصه ويعيشوا فيها. واحنا برضو في كل يوم في القداس مش بنذبح المسيح، المسيح صلب مره واحده، لكن اللي حصل على الصليب بيستمر في ذبيحة القداس. عشان كده قال حين تدخلون الأرض التي يعطيكم الرب كما تكلم أنكم تحفظون هذه الخدمة. ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم، أنكم تقولون هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا. عشان كده بقى من ضمن طقوس عيد الفصح ان رب الأسرة كان يقعد كده في صدر المائدة، وعن يمينه أكبر أفراد الأسرة وعن يساره أصغر طفل، ويبدأ الطقس بأن الطفل يسأل أبوه بابا احنا ليه بنعمل كده النهاردة، ليه النهاردة بالذات بنذبح خروف في الميعاد ده ومكسرش عظمه وبيتشوي وبناكله على أعشاب مرة وبناكله مع فطير مش عيش مختمر. والسؤال كان ليه نص بيبقى حفظه الطفل، فيبتدي الأب يشرح له عشان كل اللي قاعدين يسمعوا القصة ان احنا زمان جدودنا كانوا محبوسين في أرض مصر وصرخوا لله، الله أرسل إليهم منقذ وأخرجهم من أرض مصر، ويحكي لهم قصة قتل الأبقار. فبيقول كده لو أنت عملت الفصح أولادك هيسألوك ما هذه الخدمة. هنا طبعا الآية دي بتعبر على قد إيه إحنا لازم نعلم أولادنا الخبرة الروحية، وقد ايه احنا كمان لازم نستفيد من خبرة الاباء. في انسان يقول لك انا مالي ومال الاباء، مش انا فيها الروح القدس، اقرا الكتاب المقدس افهم بمفردي. طب والاباء زي زيه، هم فهموا وانا افهم، هم يحصل مني في ايه؟ نقول مش في خبرة تستفيد منها، هو مش عايز يستفيد، انت الخسرة. كنيستنا كنيسة ابائية، بمعنى ان احنا بنستفيد بخبرة الاباء، هم فهموا ازاي وصلوا ازاي وصاموا ازاي وخدموا ازاي وعبدوا ربنا ازاي، نتعلم منه. لكن اللي يبتدي من عندياته يخسر كتير. فربنا هنا بيحط قاعدة، الاولاد لازم يسألوا الاباء، طب والاباء عرفوا من فين؟ عرفوا من ابائهم. يعني ما بين الفصح وما بين المسيح حوالي 1500 سنة. في 1500 سنة دول كانوا كل سنة بيعملوا الفصح والابن يسأل الأب، والابن اللي سأل النهاردة دوت بعد 20 سنة هيبقى أب وعنده طفل صغير، ويقوم الولد يسأله بابا احنا بنعمل كده ليه؟ يقول له أنا تعلمت من أبوك وجدك كذا وكذا وكذا وكذا، والطفل الصغير بعد 20 سنة هيبقى أب وهكذا. فيبقى الإيمان بيتسلم من جيل إلى جيل، إيمان الخبرة مش إيمان الكلام والحواديت، إيمان الخبرة المقدسة. الله أنقذنا. في سفر المزامير مزمور 78 آية 6 يقول لكي يعلم الجيل الآخر بنون يولدون فيقومون ويخبرون أبناءهم. كل جيل بيعلم الجيل الآخر، والبنون اللي بيولدوا يقوموا ويخبروا أبناءهم وهكذا، كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دهر الدهرين أمين. جيل بيسلم جيل. وفي سفر التثنية يقول اذكر أيام القدم وتأملوا سني دور فدور، اسأل أباك فيخبرك وشيوخك فيقولون لك. اسأل الناس الكبيرة تعرفني. أوحش حاجة أن الواحد يبتدي من دماغه. في سفر يشوع لما عبروا نهر الأردن قال لهم خدوا من قاع النهر حجارة 12 حجر، ولما طلعوا نصبوا الحجر ده بره الأحجار دي، وقال عشان تبقى تذكار هيعدي عليها كل الولاد اللي ما شافوش الحدث نفسه يسألوا ايه الحجارة دي، نقول عشان جدودنا عبروا نهر الأردن. لابد أن يكون هناك ذكرى روحية نتعلم منها، ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم أنكم تقولون هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا. ياريت يكون الحوار والحديث الدائر في البيت حول الموضوعات المقدسة. يا بخت الطفل اللي لاقي تيتا واخداه حضنها وتقول له تعالى احكي لك حكاية النهاردة. ايه الحكاية اللي نحكيها؟ امنا الغولة ولا مش عارف ايه؟ عندنا كتاب مقدس مليان حكاوي، ليه نخوف العيال من امنا الغولة والحكاوي الخرافية؟ احكي له قصة الملاك اللي ظهر ليشوع، واحكي له قصة الملائكة اللي ظهروا لابراهيم، واحكي له قصة إبراهيم لما خرج ورا ربنا وربنا بارك فيه وخلاه كبير وحلو، وحكاية ربنا يسوع المسيح وشفائه للأمراض. وهتلاقي بعد كده ثاني يوم تيتا احكي لي قصة، جده احكي لي قصة، بابا احكي لي قصة، والطفل ينام في حضنك وهو بيسمع كلام المسيح. أنا عارف أن أنت بتعمله كده. ما أجمل أن يكون الحوار داخل البيت والقصص اللي بتحكي هي قصص الكتاب المقدس. في دلوقتي كتاب مقدس مطلعينه للأطفال بالصور، ممكن كل يوم نبص في الصورة ونحكي عليها قصة، وبعدين يقول لي طب كمل الكتاب، أقول له بكرة عشان أشوق، ويبقى كل يوم بناخد حاجة في الكتاب المقدس، يتعود الطفل على أنه يقرأ كلمة ربنا ويستفيد منها. ودايما وإحنا بنحكي قصص الكتاب المقدس مش بنحكي تاريخ ميت، احنا بنحكي قصة الله معايا انا، وفي كل قصة ناخد بيها التطبيق لحياتنا ازاي احنا نستفيد منها. طبعا شافوا 9 ضربات قبل كده قد ايه يد الرب جديدة، وبعد ما كانت نفوسهم مذلولة وكانوا مذلولين من فرعون وحاسين ان هم مهانين ما لهمش كرامة ولا ليهم وضع، دلوقتي رفعوا رأسهم وحس ان ليهم اله بيسأل فيهم وبيحامي عنهم وهيدافع وهيخرجهم بقوة، فسجدوا للرب. احنا يا جماعة لما بيوصل لنا خبر حلو بنعمل ايه؟ بصوا خلي بالكم، ايام الامتحانات العيال رايحين جايين على ابونا، يا ابونا صلي لنا الامتحان بكره، الامتحان دلوقتي، صلي لنا عن كمان نص ساعه هكون قدام ورقه الاجابه. ربنا معاك يا حبيبي. يوم النتيجه بيحصل ايه؟ هل بنرجع للكنيسه نسجد للرب شكرا، ولا نجري على البيت ونوزع الشربات ونفرح ونزقطط وابني عمل وسوى؟ مش ربنا عمل معنا؟ عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. لازم نتعلم ان احنا نسجد ونشكر. فاكرين مثل القصه بتاعت العشره البرص؟ واحد رجع يشكر والباقيين ما رجعوش، وللاسف اللي رجع كان شخص غريب الجنس. لازم عندما نسمع عن عمل الله معنا نسجد له بشكر. فخر الشعب وسجد، ومضى بنو اسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهارون، هكذا فعلوا. ما أجمل أن ننفذ كلام الرب. لم يذكر هنا أن في واحد بس من الشعب ما نفذش الكلام، دي حاجة جميلة. يعني بعد كده هيحصل أن الشعب يتمرد وما يسمعش الكلام وربنا يزعل، لكن في الموقف ده كل الناس سمعوا الكلام. ليه بقى؟ لسه التسع ضربات طازة حاضرة في ذهنهم، وشايفين إيد الرب العظيمة، وعندهم حماس روحي. فأول ما صدر لهم الأمر كلهم نفذوا. عشان كده ما أجمل الفترات اللي فيها نهضة روحية والناس عندهم حرارة روحية جميلة وعلاقة بالله قوية. ساعتها الناس بتنفذ كل ما يقوله الرب بروح عالية. فحدث في نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن، وكل بكر بهيمة. ما فرقتش بقى إذا كان فرعون اللي في القصر، ولا الأسير اللي في السجن، ولا العبد اللي بيخدم، ولا الكبير ولا الصغير، حتى البهاء، الكل سواسية أمام الله. جايز إحنا يقول لك الناس ما أمات، لكن ده بيننا وبين بعض قدام ربنا الكل سواسية. كل واحد فينا هيقف أمام الله عاريا. عاريا أقصد لا الألقاب ولا الوظائف ولا الكرامة الإنسانية هتغطي عليه. أنا قدام الله إنسان، وأنت إنسان، وأنت إنسان، وهيحاسبنا بالتساوي. مش هتفرق، مش هيعمل حساب الملك ولا الغفير ولا العبد ولا الوزير، كله زي بعض. أيضا في المكافأة برضو بنو إسرائيل اللي كانوا جوا بيوتهم بيأكلوا الخروف، إذا كان واحد غني ولا فقير، كبير ولا صغير، عظيم ولا مش عظيم، كله زي بعضه، الله ينقذهم. ودي هتلاحظوها في كنيستنا، كله زي بعض. هل عندنا قداس مخصوص لرجال الأعمال والأغنياء وقداس للفقراء؟ كلنا بنصلي مع بعض وكلنا بنتناول من جسد واحد دم واحد، كله زي بعض، لأننا أمام الله سواسية. فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين، وكان صراخ عظيم في مصر. طبعا منظر عجيب، كل بيت في ميت. قام فرعون ليلا، الليل يليق بالشيطان والظلمة، لكن كمان الليل هنا بمعنى المفاجأة. قلت لكم المرة فاتت ربنا كان قاصد يجي في نصف الليل في معاد غير متوقع. الناس نايمة مستريحة مستسلمة، فجأة تهب عليها كارثة. وكان صراخ عظيم في مصر. أقول له فعلا يا رب، الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة. فرعون دوت مش كان قاسي على الشعب؟ تسع مرات يا فرعون ربنا يديك فرصة انك تلين قلبك وتطلق الشعر. انت ضيعت الفرص، دلوقتي يليق بك الصراخ. وفي آية في سفر الأمثال تقول من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. مش كانوا المساكين دول بيصرخوا له وقالوا له احنا مضروبين وقد أخطأ عبيدك؟ قال لهم متكاسلون أنتم متكاسلون، كل واحد يروح شغله ومش هنديكوا تبنوا وتعملوا الطوب المطلوب منكم. صرخ المسكين إلى فرعون ولم يستجب، سد أذنيه فهو الآن يصرخ ولا يستجاب. الافتراء ليه وقت ينتهي، الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، جت في يعقوب 2:13. لم يكن بيت ليس فيه ميت، الآية بتقول لم يكن بيت ليس فيه ميت، والآية دي في مرة استخدمها أحد الآباء في شرح ليه لا ندين أحد، فقال فاكرين لما بني إسرائيل خرجوا من أرض مصر في الليلة دي كان في كل بيت كان فيه ميت، هل كان يجوز إن واحد يترك ميته ويبكي على ميت جاره؟ قالوا مش ممكن، بقى واحد ابنه ميت يروح يعزي جيران اللي عندهم ابن ميت، كل واحد مشغول في ميته. قال هكذا خطايانا عاملة زي الميت اللي جوه قلبي، أنا سايب خطاياي ورايح أبكي على خطايا اللي جنبي، خلينا كل واحد يبكي على ميته. لا تدينوا أحد ولا تدينوا لكي لا تدان. لما يجي الشيطان يقول لي شفت فلان عمل ايه، اقول له انا ايضا خاطئ. زي بالظبط لما يجي خبر للبيت يقولوا له الحق جارك عندهم ابنه ميت، يقول ما انا عندي ابن انا كمان ميت. فلما يجي حد يقول لك فلان عمل كذا يقول وانا ايضا خاطئ، مش معقول اسيب خطيتي وابقى على الخطيه اللي جنبي. لم يكن بيت ليس فيه ميت. فدعا موسى وهارون ليلا، ده فرعون اللي دعاه، وقال قوموا اخرجوا من بين شعبي انتما وبنو اسرائيل جميعا، واذهبوا اعبدوا الرب كما تكلمتم، خذوا غنمكم ايضا وبقركم كما تكلمتم واذهبوا. بعد ايه فرعون؟ بعد ما خربت الدنيا بقى اللي احنا طلبناه من زمان النهاردة تدهولنا بعد ما مررت عيشة الشعب. ما أجمل الإنسان اللي يفهم إشارة ربنا من أول مرة، ده بعد 10 مرات. في إنسان تبصله يفهم، وفي واحد تاني تزعق فيه يفهم، وفي واحد تضربه ما يفهمش. تخيل بقى لما يكون 10 ضربات مش فاهم، ده ايه ده؟ ما هذه القساوة؟ قال لهم ايه؟ قوموا اخرجوا من بين شعبي انتما وبنو اسرائيل جميعا، واذهبوا اعبدوا الرب كما تكلمتم. ده مين بيقول كده؟ فرعون بيقول لهم روحوا اعبدوا الرب؟ ده من امتى دي؟ يقول ما انا بقى شفت الذل. فرعون رمز للشيطان، لم يطلق سرحنا من عبودية إبليس إلا بعد ما اتصلب المسيح. هذا خروف الفصح، قبل خروف الفصح كان الشيطان ماسك ومثبت شعب الله يحاول يخرج، مفيش. الضربة الوحيدة اللي خرجوا بيها هي الدم، دي معناها ايه؟ 9 ضربات اللي قبل كده يرمزوا لمحاولات ان الانسان يخلص بدون دم المسيح. هيهات، لو واحد لا يؤمن بدم المسيح ولم يتمتع بدم المسيح في المعمودية وفي التناول، هيهات أن يخلص. يحاول بأي طريقة، قدامك 9 ضربات مش هتخلص غير بالدم، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. كان ربنا قاصد ان يعمل 9 ضربات قبل ضربة الدم عشان يقول لنا ما فيش حاجة هتنفع غير الدم. اخر ضربة قبل بتاعت الدم دي كانت ضربة الظلام اللي قعد كام يوم، 3 ايام. كأن ربنا بيقول قبل دم المسيح الناس عايشة في ظلام، بس محتاجين 3 ايام اللي هم رمز للايه؟ للقيامة، عشان يستنيروا بنور المسيح اللي هناخده عن طريق الصليب وسفك دم المسيح. شوف بقى، بعد ما فرعون قال لهم اطلعوا واعبدوا زي ما انتم عايزين وخدوا معاكم الغنم والبقر وزي ما قلتم الاشياء اللي كان في الاول عايز يحجزها، روح تفكرني بقصة الراهب المبتدئ اللي كان في كل يوم يغلط وبعدين قلبه يوجعه فيبتدي يتوب ويعمل مطنيات ويقرع صدره ويبكي ويحس ان ربنا قبل توبته فيفرح ويكمل يومه حلو، ويجي بالليل الشيطان يغلبه ويسقط في الخطية، بعدين يفوق لنفسه يقعد يكمل الليلة صلاة ودموع وبكاء ومثنيات وقرع صدر وتوبة جميلة ويقضي يوم جميل في مشاعر توبة، ويجي على آخر اليوم الشيطان يوقعه. واستمرت الحكاية دي فترة طويلة، يعني شهور سنين متعرفش. فالشيطان زهق وظهر له عيانا بيانا وقال له انت مش مكسوف من نفسك تغلط وتوب؟ انت مفكر ربنا بيضحك عليه؟ انت ما انتش نافع. فالراهب رد عليه بنصاحة، قال له ألست أنت تضرب مرزبة وأنا أضرب مرزبة؟ يعني أنت تخبط خبطتك وأنا هخبط خبطتي، وجدع فينا اللي يصبر. فالشيطان قال له وإله منك، لأنك بكثرة صبرك تنال أكاليل، لن أعود أحاربك. ليه؟ لأن الشيطان فهم أنه هو خيبان بالنسبة للراهب الناصح ده، عنده رجاء. قصد الشيطان أنه في كل مرة يسقطه يضيع، فهو يحول السقطة إلى قيامة، فربنا يسجلها له أنه دي نصرة. فبدل ما كان ساقط 1,000,000 مرة بقى منتصر 1,000,000 مرة. قال له ده أنا بديك أكاليل وأنا مش واخد بالي، لن أعود أحاربك. أهدي بالضبط الشيطان فرعون بيقول لهم روحوا عبدوا الرب وخدوا معاكم البقر والغنم والأولاد والنساء، الحاجات اللي كنت عايز احتجزها خدوها واخلص منكم. امتى الشيطان يقول لي كده؟ انا مش هحاربك تاني، انا زهقت من صبرك وطولة بالك ورجائك وهسيبك. بس خلي بالكم، رجع لهم تاني. الشيطان كذاب، مش رجع لهم تاني عشان يحاربهم بس غرق في البحر. فالشيطان كذاب وابو كذاب، عامل زي في تجربته للسيد المسيح على الجبل يقول لك فارقه الى حين، يعني هجيلك. لكن الاعجب من هذا كله لما قال لهم خذوا غنمكم ايضا وبقركم كما تكلمتم واذهبوا، قال وباركوني ايضا. باركوني ده من امتى؟ ده من امتى فرعون يقول له موسى باركني؟ كلمة باركوني دي فكرتنا بالكلمة اللي قالها عيسو لأبيه إسحاق، صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا، ده عيسو، وقال لأبيه باركني أنا أيضا يا أبي. ما خدش بركة. في وقت ناخد فيه بركة وفي وقت بضاعت مننا البركة. وفرعون أخذ بركة بقى لما بيقول لموسى باركني، كان قلبه بيقول فعلا باركني؟ لو كان كده كان سابهم مشيوا ما خرجش وراهم يحاربهم. في لحظات الواحد قلبه يتحرك للتوبة، ياريته يكمل. أخيرا فرعون اكتشف أن موسى أعظم منه وممكن يبارك، لكن لمدة لحظات، لأن مجرد خرج شعب إسرائيل فرعون انتبه لنفسه قال إزاي سيبهم ورح أخذ الجيش فرع وراه. حكاية باركني أيضا عاملة زي في سفر أشعية في رثاء على الشيطان، يقول كيف باد الظالم، فرعون ده الظالم، كيف باد الظالم، بادت المغطرسة، الغطرسة هي الكبرياء، قد كسر الرب عصا الأشرار، قضيب المتسلطين، الضارب الشعوب بسخط ضربة بلا فتور، المتسلط بغضب على الأمم باضطهاد بلا إمساك، استراحت اطمأنت كل الأرض، هتفوا ترنما حتى السرو، هو شجر السرو يعني، يفرح عليك وأرز لبنان قائلا منذ اضطجعت لم يصعد علينا قاطع. يعني حتى الشجر بيقول من ساعة ما انت هلكت يا شيطان او الملك الظالم ده ما حدش بيقطعنا، خلاص بقينا في امان. خلي بالكم في ناس يفتروا ويتسلطوا علينا لكن ليهم وقت ربنا يقطعهم، وساعتها انت ترتل بالترنيمة دي اللي جت في اشعياء 14. الهاوية من اسفل مهتزة لك لاستقبال قدومك، الهوية فرحانة ان انت جاي لها، منهضة لك الاخيلة، الاخيلة يعني الاشباح، جميع عظماء الارض اقامت كل الملوك عن كراسيهم، كلهم يجيئون ويقول لك انت ايضا قد ضعفت نظيرنا وصرت مثلنا، اهبط الى الهاوية فخرك، رنت اعوادك تحتك تفرش الرمة وغطاءك الدود، كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم. الكلام ده كله ينفع على فرعون وينفع على الشيطان وينفع على كل واحد مفتري وظالم. هيرودس الملك أيام أبائنا الرسل موت يعقوب وقبض على بطرس وسجن، وبعدين في يوم معين لبس الحلة الملوكية وقعد على العرش، وقولوا الناس الجيران قعدوا يستعطفوا وجهه لأنه كان غضبان عليهم، ولما بدأ يتكلم قالوا له هذا صوت إله لا صوت إنسان، بينافقوا وبيضحكوا على دقنه، وهو فرح بشبابه إن هو الناس بتقول عليه صوت إله لا صوت إنسان، وهو مش عارف إن هم بيضحكوا عليه. يقول الكتاب ايه؟ فضربه ملاك الرب فدود حتى مات. ليه؟ لانه لم يعطي المجد لله. احنا احيانا بنلاقي في واحد عم يتعظم بفترة ونقول ربنا سكت، ليه؟ هيجيله وقت. كيف قطعت الى الارض يا قاهر الامم، وانت قلت في قلبك اصعد الى السماوات، ارفع كرسي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب أصير مثل العلي. مش الكلام ده كله عمل فرعون؟ قال له مين الرب ده؟ إسرائيل لا أعرف الرب، لا أعرف إسرائيل لا أطلق. تنفكر مين الإله بتاعه؟ يعني عمل راسه براس ربنا. طب خلاص اسمع بقى، لكنك انحدرت إلى الهاوية، إلى أسفل الجب، الذين يرونك يتطلعون إليك يتأملون فيك ويقولوا إيه؟ أهذا هو الرجل الذي زلزل الأرض؟ النهاردة بيقول لموسى باركني. أهذا هو الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع الممالك، الذي جعل العالم كقفر؟ ما هو تسبب في أن مصر خربت وقتها وهدم مدنه الذي لم يطلق أسراه ولم يطلق الشعب إلى بيوتهم. كل ملوك الأمم بأجمعهم اضطجعوا بكرامة كل واحد في بيته، أما أنت فقد طرحت من قبرك كغصن أشنع كلباس القتلى المضروبين بالسيف. أهان نفسه الهابطين في حجارة الجبر كجثة مدوسة لا تتحد بهم في القبر. يعني الملوك في حتة وانت في حتة، لأنك خربت نفسك، لأنك أخربت أرضك. وبعدين يقول إيه؟ نسل فاعل الشر هيأوا لبنيه قتلا باسم أبائهم فلا يقوموا ولا يرثوا الأرض ولا يملأ وجه العالم مدنا. لما مش يفتك ضد ربنا حكموا على نفسهم بالخسر. سيد المسيح قال الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. في وقت للقضاء، وقت للانتقام. أخيرا يا فرعون تقول لموسى باركني، ما انت كنت عمال تتسلط عليه وتطرده. انت فاكر لما طردته من قدام وجهك وقلت له ما تشوفش وش تاني؟ سيد المسيح قيل عنه انه جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه يعني في الصليب. المسيح جرد الرياسات بمعنى الشيطان، جرده من رياسته. يسكت يسكت يسكت، لكن ساعة الجد جد. وفي سفر الأعمال ربنا بيقول لبولس الرسول لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله. كان لي سلطان لكن انتهى السلطان. ويقول الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. أنقذنا الله من سلطان إبليس فرعون العقلي. ويقول مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع إجناد الشر الروحية في السماويات. لما واحد يبص على الآية دي يقول طب روحنا فين؟ دي حرب مع ناس شديدة وشياطين رديئة. لكن أبص على آخر حاجة لما فرعون اتذل وقال لهم اخرجوا واعملوا اللي عايزين تعملوه باركني أنا أيضا. كل شيء له نهاية. يقول لك وألح المصريون على الشعب ليطلقوهم عاجلا من الأرض. بإيه الأوضاع اللي بتتغير دي؟ بعد ما كنت ماسكين في إفينا بإيديكم وسنانكم بيلحوا عليهم يقولون يلا بسرعة امشي يلا بسرعة امشي أصل إحنا بعد كده إيه تاني؟ ألح المصريون على الشعب ليطلقوهم عاجلا من الأرض لأنهم قالوا جميعنا أموات. كلمة جميعنا أموات معناها إيه؟ إذا كان الملاك النهاردة قتل الأبكار يبقى كلنا هنتقتل بكرة لو أنت قعدت. امشي، مش كفاية واحد يموت في العيلة. أدركوا الشعب إن هم السبب في البلية اللي جت عليها. وطبعا البكر في البيت كان يمثل البيت كله، زي ما المسيح بكر البشر ويمثل البشر، زي ما آدم بكر الخليقة ويمثل الخليقة. فالبكر في البيت لما يموت كأن البيت كله مات. عشان كده قالوا جميعنا أموات. وعشان كده لما المسيح مات من أجلنا وهو بكر البشرية يبقى كأننا كلنا متنا في المسيح. بس الميزة إن المسيح مات وإيه؟ وقام. فإحنا في المسيح متنا وقمنا، لكن بتوع فرعون دول ماتوا وانتهوا فأصبح كلهم أموات. فحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر ومعاجنهم مسرورة في ثيابهم على أكتافهم. قبل ما العجين يختمر شالوه، عشان كده بعد كده بقى يعملوا الفصح بخبز غير مختمر. وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوا المصريين. يجي الجار يقول له جاره ايه، يلا خرجوا بسرعة مش ناقصين اكتر من كده، يلا مع السلامة. يقول له طب انا محتاج فلوس علشان المشوار اللي احنا طالعينه، محتاج فلوس وذهب وفضة وثياب. يقول خد 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 بس امشي، عايزين تاني خد تاني، هات كل الفضلاب خد كل الفضلاب بس امشي. وكان الناس حاسين بنعمة، الشعب ده ليه اله قوي، ده اله بيدافع عنهم. ما أجمل أن يعطينا الله نعمة في عينين الناس يخافوا مننا. طب أنا لا حول لي ولا قوة، لا ده أنت معك إله جبار. إيه رأيكم لو كان بني إسرائيل في الأصل أقوياء وأشداء ومعهمش إله، كان يبقى راس براس، لكن في البداية كانوا ضعفاء وعبيد ومذلولين وبيسخروهم. النهاردة قال لهم أخرجوا، وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم، يعني ادوهم حاجات سلف، فسلبوا المصريين. إيه حكاية سلب المصريين؟ في الحقيقة كان من حقهم ياخدوا الحاجات دي، لأنهم اشتغلوا فترة سنين طويلة دون أن ياخدوا أجرة، فقبل ما يخرجوا ربنا اداهم حقهم. الله وعد إبراهيم في سفر التكوين 15-14، قال له أن نسلك هيستعبد في أرض غريبة، بين قال ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، أدينها اللي هي ضربات العشر، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. الوعد من أيام إبراهيم، من 430 سنة قبل ما يجوا هيخرجوا بأملاك جزيلة. وفي المزمور يقول فأخرجهم بفضة وذهب ولم يكن في أصباطهم عاثر. عاثر يعني واحد بيقع. تخيلوا لما يكون شعب بأكمله خارج، مش دول فيهم شيوخ وفيهم مرضى وفيهم أطفال، ربنا إدى القوة لكل الناس تمشي، لا شيخ ولا مريض ولا طفل، كله ماشي. لم يكن في أصباطهم عاثر. فارتحل بنو إسرائيل من رعم السيس إلى سكوت. أنا بعد كده هجيب لكم خريطة فيها بقى الحركة ماشيين من فين لفين وكل حتة معناها إيه. فدي بس أول محطة، رعم السيس دي اللي كانوا ساكنين فيها، ومشي الحتة اسمها سكوت، والسكوت دي معناها المظلات، مكان فيه خيام. نحو 600 ألف ماشي من الرجال عدا الأولاد. لما يقول 600 ألف من الرجال، يعني متجوزين كمان 600 ألف ست، اجمع دول على دول، ولو حطينا لهم كمان الجدود والأطفال بيحسبوهم حوالي 2.5 مليون. ساعة لما جم مصر كان عددهم كام؟ تفتكروا؟ كانوا 70، النهارده طالعين 2.5 مليون. ودي تحقيقا للكلمة اللي قالها الله لإبراهيم في تكوين 12:2، سأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. أكثر من مرة ربنا يقول له أجعلك أمة عظيمة، وذكر في سفر التكوين إن هم جم 66 نفس بالإضافة ليوسف ومراته وعياله يبقوا 70. لما خرجوا كانوا 600 ألف ماشي. 600 ألف دول ذكروا بعد كده بتفصيل اكتر، فقال ان هم 603,550، يعني بالواحد 603,550. لما ذكر 600 ألف دي معناها بالتقريب. الرقم الدقيق جه في خروج 38:26، وجيه في نفس الرقم في عدد 1:46. وصعد معهم لفيف كثير أيضا. اللفيف دول هم ناس من المصريين آمنوا بإله إسرائيل وخرجوا معاكم، قالوا احنا نمشي معاكم، الناس دول عندهم إله قوي، إحنا نحب نبقى مع الإله القوي. لكن للأسف هؤلاء اللفيف تسببوا في مشكلة في سفر العدد إصحاح 11 آية 4 لما اشتهوا شهوة للأكل، وكانوا سبب في أن بني إسرائيل يشتهوا معاهم وقالوا من يطعمنا لحما، نفسنا في اللحم، عمالين ناكل من عايزين لحم. ساعتها ربنا جاب لهم سلوى اللي هي طيور، وبعدين الناس اللي أكلوا الحاجات دي بالشهوة عاقبهم ربنا. وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواشي وافرة جدا، كل الحاجات أخذوها معهم. خلي بالكم مواشي المصريين كانت ماتت في الضربة، مواشي بني إسرائيل زي ما هي فأخذوهم معاه. وخبزوا العجين الذي أخرجوه من مصر خبز ملة فطيرة، خبز ملة يعني حاجة سريعة بدون ما يخمر، إذ كان لم يختمر لأنهم طردوا من مصر. في مزمور يقول فرحت مصر بخروجهم، قالوا خلصنا منهم. شوف قد ايه كان الأول فرحانين بوجودهم، لما خرجوا قالوا خلصنا منهم. ولم يقدروا أن يتأخروا فلم يصنعوا لأنفسهم زادا. موسى قال لهم يلا بسرعة والناس يقولوا لهم يلا بسرعة، فالواحد مش لاحق يعمل حاجة، فأخذوا العجين مسرور بدون ما يختمر، وفي الطريق خبزوه خبز ملة عشان يأكلوا وما خدوش معهم زاد. لقد كان الرب هو زادهم. ما أبهج الإنسان اللي يكون ربنا هو طعامه وغذاءه ومؤنته. وأما إقامة بني إسرائيل اللي أقاموها في مصر فكانت 430 سنة، ده برضو بالتفصيل. قلت لكم قبل كده أن رقم 4 بيرمز لأربع حقبات في التاريخ قبل مجيء المسيح، من آدم لنوح، من نوح لإبراهيم أدي 2، من إبراهيم لموسى أدي 3، من موسى للمسيح أدي 4. فلو قلنا 400 سنة كأن كل 100 سنة بيرمز الحقبة. طب والـ30 حياة المسيح على الأرض، فيبقى 400 اللي هي قبل مجيء المسيح، والـ30 بتوع المسيح دول واحدة واحدة بقى عشان نخلص ونخرج من أرض مصر بدم المسيح. وكان عند نهاية 430 سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر. هنا سمى الشعب أجناد الرب، لأنك أنت متجند لخدمة المسيح، أنت جندي في جيش المسيح. هي ليلة تحفظ للرب لإخراجه إياهم من أرض مصر. هذه الليلة هي للرب. الآية دي جميلة، هذه الليلة هي للرب. إيه رأيكم واحد النهاردة يروح يقول هذه الليلة هي للرب؟ هعمل الليلة دي ليلة روحية كده، هصلي صلاة نصف الليل، أصلي التسبيحة، وأسهر لي شوية، أفتح الكتاب المقدس، أقعد قدامه ساعة ساعتين أقرأ. هذه الليلة هي للرب. ممكن تبقى كده من أن لآخر نعمل ليلة نسميها هذه الليلة هي للرب. ممكن جدا الناس اللي بيتجوزوا يجي في ليلة الإكليل يقول هذه الليلة هي للرب، يقضوا ليلة مع بعض يصلوا ويسبحوا ويقولوا ترانيم فرحانين بالمسيح. لكن للأسف بيحصل العكس، ان بعد ما يصلوا الإكليل ودي ليلة بتاعت ربنا، يخرجوا على فندق ولا على قاعة يعملوا فيها رأس وغنى وشرب وخلاعة وحاجات وحشة. ربنا يقول ايه ده اللي انتوا بتعملوه، انا مش هقدر اقعد في الجو ده. بعد ما يمتلئوا بالروح القدس في سر الإكليل يهرب منهم الروح القدس، يسيبهم بقى يعكوا مع بعض في الخناقات والزعل والمشاكل. ايه الحكاية؟ لقد فقدوا روح الرب في أول ليلة. ما أجمل أن الواحد يقول هذه الليلة هي للرب. قال لهم هي ليلة تحفظ للرب لإخراجه إياهم من أرض مصر. هذه الليلة هي للرب، تحفظ من جميع بني إسرائيل في أجيالهم طول السنين احفظوا هذه الليلة هي للرب. ما أجمل أن يكون لنا أوقات بتاعت ربنا. إذا ما قدرتش أخلي كل العمر للرب على الأقل من آن لآخر، أعمل يوم